أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في تقسيم الوجود الذي في نفسه إلى وجود هو لغيره، وإلى وجود هو لنفسه. وقد كان الفصل الأول ناظرا إلى تقسيم الوجود إلى ما في نفسه وإلى ما في غيره، وفرقنا بين الوجود في نفسه والوجود في غيره بأن الوجود الذي في نفسه وجود مستقل غير قائم لا بطرف ولا بطرفين، وأما الوجود في غيره فهو وجود قائم بطرفين أو بطرف واحد على ما تقدم في الدرس السابق. وفرعنا على ذلك جملة من الأمور، كان منها أن الوجود في غيره أي الوجود الرابط، هذا الوجود لا ماهية له، لأن الماهية هي ما يقع في جواب ما هو، فلا بد أن تكون وجودا محموليا أي أن تقع محمولا في القضية الحملية. والوجود الرابط أي الوجود في غيره لكونه قائما بالطرفين، فلا يكون أحد هذين الطرفين، فلا يكون محمولا في القضية، فليس الوجود الرابط وجودا محموليا حتى يكون له ماهية. وقد انحصر وجود الماهية بالوجود في نفسه. إذا اتضح ذلك فإن الوجود في نفسه أي الوجود المستقل غير القائم بغيره الذي له ماهية، هذا الوجود ذو الماهية ينقسم إلى قسمين، إلى وجود لنفسه وإلى وجود لغيره. ومن الواضح أن تقسيم الشيء الواحد إلى قسمين يلزمه أن يكون هناك مصداق لكل واحد من هذين القسمين، إذ لو كانت مصادق هذا الشيء الواحد دائما تندرج تحت قسم من الأقسام ولا يوجد فرد للقسم الآخر، فلا معنى لمثل هذا التقسيم. ولذلك عندما نريد أن نقسم الوجود في نفسه إلى وجود لنفسه ولغيره، فيلزم أن يكون هناك مصادق للوجودات لنفسها ومصادق للوجودات لغيرها. ومن هنا ينشأ عندنا تساؤل، وهو ما تقدم في الدرس السابق من أن الوجودات الخارجية لا يخلو، إما أن تكون وجودات ممكنة أو أن تكون وجودات واجبة. ما عندي في الخارج الوجود الخارجي إما وجود ممكن وإما وجود واجب، أما الوجود الواجب فهذا لا ماهية له، وأما الوجود الممكن فهي وجودات معلولة، والمعلولات دائما يكون وجودها وجود رابط أي وجود لغيره، وجود قائم بطرف هو تلك العلة. ومن هنا فلا يوجد عندي، لا يوجد عندنا وجود لنفسه إلا وجود الواجب، لأن ما في الخارج إما أن يكون ممكنا أو واجبا، والممكنات كلها معلولة والمعلولات كلها رابطة، وإذا كانت رابطة فهي وجود في غيره. فلم يبقى مصداق للوجود لنفسه إلا وجود من؟ إلا وجود الواجب. وحينئذ فأي معنى لتقسيم الوجود لنفسه، الوجود في نفسه إلى وجود لغيره ولنفسه؟ وأقل شيء يجب أن يكون هناك مصداق يندرج تحت القسم الأول، ومصداق آخر يندرج تحت القسم الثاني، مع أنه لا مصداق للوجود في نفسه إلا الواجب. وهذا إما أن يكون وجودا لغيره، وإما أن يكون وجودا لنفسه. والجواب عن هذا التساؤل ما تقدم أيضا في الدرس السابق، من أن الوجودات الرابطة يمكن للذهن أن يلحظها نحو لحاظ فتنقلب إلى معنى اسمي، وهذه القسمة إلى الوجود لغيره ولنفسه ناظرة إلى مثل هذا اللحاظ، أي إن الوجود في نفسه سواء كان معنى اسميا بالأصالة أو كان معنى حرفيا وقد لوحظ بلحاظ استقلالي فصار معنى اسميا. ومن هنا فإن المقسم يشمل الوجودات في غيرها، ولكن بعد لحاظها باللحاظ الاستقلال دون اللحاظ الآلي. وبهذا صح أن تندرج الوجودات الممكنة تحت هذا التقسيم. إذن فمثل وجود الإنسان أو الفيل أو الفرس أو غير ذلك من الوجودات الممكنة، وإن كانت وجودات رابطة في الحقيقة، غير أن الذهن له أن يلحظها بنحو الاستقلال فتغدو معنى اسميا كما صرح بذلك العلامة، وحينئذ فتندرج تحت الوجود في نفسه. وإذا اندرجت تحت الوجود في نفسه ولو بالتبع، فحينئذ يصح أن نقسم الوجود في نفسه إلى هذين القسمين، إلى وجود لغيره وإلى وجود لنفسه. إلى الآن نحن لازلنا في مقام تنقيح المقسم، وهو الوجود في نفسه، أي الوجود المستقل غير القائم بالطرفين، سواء كان كذلك بالأصالة مثل وجود الواجب، أو كان بالأصل قائما بالطرفين كأن يكون وجودا رابطا غير أن الذهن قد لاحظه لحاظا استقلاليا. وأما هذه القسمة وهي الوجود لغيره أو الوجود لنفسه، فالمراد من الوجود لغيره أن يكون وجود الشيء لأجل شيء آخر. ومن الواضح أن الوجود لما كان نقيضا للعدم فكلما وجد الشيء فقد طرد وجوده عدم نفس ذلك الشيء. فوجود السواد مثلا طارد لعدم السواد، ووجود الإنسان طارد لعدمه، أي طارد لعدم الإنسان لأن نقيض كل شيء رفعه. فإذا وجد الإنسان فوجوده طارد لعدم الإنسان، فكلما وجد الشيء كان وجوده طاردا لعدمه أي رافعا لنقيضه، ونقيض الوجود هو العدم، وهذا معنى طرد العدم. فكلما وجد الشيء فيكون فإن وجوده يكون طاردا لعدمه، غير أنه تارة يكون ذلك الوجود الطارد للعدم طاردا أيضا لعدم آخر عن وجود ثان، وأخرى لا يكون طاردا لعدم آخر عن وجود ثان. نأخذ أمثلة. الآن وجود الإنسان طارد لعدمه، أي إن وجود الإنسان طارد لعدم ماهيته، وذلك لأن الإنسان لأن الماهية إنما تنتزع من حدود الوجود الخارجي، والإنسان إذا وجد خارجا فقد تحققت ماهيته، وتحقق ماهيته طارد لعدمها لما تقدم معنا من أن الوجود في نفسه وجود. مش واضح سيد؟ ها؟ طيب، لما تقدم من أن الوجود في نفسه وجود له ماهية بخلاف الوجود الرابط. فكلما وجد الشيء خارجا وكان وجودا مستقلا فإنه ينتزع عنه ماهية، لأن الماهية تنتزع من حدود الوجود الخارجي. وعندما ينوجد ذلك الشيء خارجا وتحصل له تلك الماهية فإن وجوده طارد لعدم تلك الماهية، لأن هذا الحد لم يكن موجودا ثم وجد. إذن وجود الإنسان غاية ما يحدثه أنه يطرد العدم عن نفس ماهية الإنسان، ولا يطرد عدما آخر عن شيء آخر عن وجود ثاني. وهذا بخلاف ما إذا أخذنا مثل السواد. شوف، فإن السواد وجوده يطرد العدم عن ماهية السواد، لأن ماهية لأنه بوجوده قد تحققت ماهية السواد أو لا، فقد طرد عدم السواد، ارتفع نقيض السواد وهو لا سواد. ولكن السواد كما يطرد العدم عن ماهية نفسه فإنه يطرد عدما آخر عن وجود آخر، فإن السواد لكونه مما يحتاج إلى محل ينوجد فيه فهو يطرد نقصا عن الجسم الذي يحل فيه، فيتصف حينئذ ذلك الجسم بأنه أسود. فالجسم قبل وجود السواد كان ناقصا لمرتبة من مراتب كماله، إذ لم يكن له لون مثلا، فعندما وجد له السواد أو عندما وجد السواد فإن السواد كما يطرد العدم عن ماهية نفسه كذلك يطرد ذلك النقص والانعدام في اللون عن ذلك الجسم، ولذلك صار ذلك الجسم كاملا بالسواد، فصح أن يتصف بأنه أسود. أو مثلا كصفة العلم، لأننا إذا نظرنا إلى هذه الصفة بما هي فإن وجود العلم طارد لعدم ماهية العلم، أو طارد عفوا طارد للعدم عن ماهية العلم، لأن نقيض كل شيء رفعه، ونقيض العلم ما هو؟ لا علم. جيد، فالعلم لجهة أنه مناقض للا علم فوجود العلم يطرد العدم عن ماهية نفسه، ولجهة أنه صفة قائمة بالنفس فإنه يطرد النقص ويطرد العدم الذي كان كامنا في النفس وهو الجهل. فيكون وجود ذلك العلم محققا لوجود آخر في شيء آخر.
وجود كمالا.
كيف؟ هو نعم يوجد كمالا، يوجد كمالا في شيء آخر، ولذلك قيل إن هذا الوجود وجود لغيره. كيف؟ يطرد، خلاص سنبين أنه هل يطرد عدم ماهية الشيء الآخر أو يطرد عدما عرضيا للشيء الآخر. فوجود العلم محقق لكمال في نفس ذلك الشيء الموجود، إذ يطرد العدم عن ماهية نفسه، ويحقق كمالا آخر في وجود آخر، إذ يطرد النقص عن ذلك المحل الذي تنوجد فيه تلك، فيه تلك الصفة. إذا قد اتضح ذلك فإن الجواهر وجودات لنفسها، لأنها لا تحقق كمالا إلا كمالا وجوديا إلا لنفسها، وهذا بخلاف الأعراض، فإنها كما تحقق كمالا وجوديا لنفسها فإنها تحقق أيضا كمالا وجوديا لشيء آخر، هي محلات تلك، محلات تلك الأعراض. ويقال لها الوجودات لغيرها، بمعنى أنها كما تحدث وجودا في نفسها فإنها تحدث وجودا لأجل، لأجل الغير. وإذا أردنا أن نعرف الوجود لنفسه والوجود لغيره بتعريف آخر يتواءم مع التعريف الأول، فيقال إن الوجود لغيره هو ما يكون منشأ لانتزاع صفة عرضية لموجود آخر، كالعلم التفت، الذي هو منشأ لانتزاع صفة عرضية للنفس، فيقال إن النفس صارت عالمة. وكالشجاعة التي هي منشأ لانتزاع صفة، وهي صفة الشجاع، وهي صفة عرضية لموجود آخر وهو الجوهر. وكالسواد الذي هو منشأ لانتزاع صفة الأسود، وهي صفة عرضية للجسم. ولذلك يقال للوجود لغيره إنه الوجود الناعت، لأنه منشأ لانتزاع نعت، نعت النحوية صفة، منشأ لانتزاع نعت، وهذه النعت تكون وصفا عرضيا لموجود آخر، هذا الموجود الآخر هو، هو الجوهر، أو هو محل تلك، تلك الأعراض. وبالجملة لما كان الوجود لغيره محققا لكمال من كمالات وجود آخر، فلا بد أن يكون هناك ارتباط واقتران خارجي بين هذا الوجود لغيره وبين ذلك الوجود الآخر الذي يحدث فيه الوجود، في غير الوجود لغيره كمالا فيه. لأن يعني الوجود لغيره بحسب الفرض هو يطرد العدم عن ماهية نفسه، ثم يطرد عدما آخر عن شيء، عن وجود آخر، فلا بد أن يكون هناك ارتباط واقتران بين الوجود لغيره وبين ذلك الغير الذي وجد لأجله، وهذا الاقتران بأن يكون أحدهما حالا في الآخر، وبأن يكون الآخر محلا للأول. ولذلك مثل أو استدل على هذا التقسيم بوجود الجواهر والأعراض، فإن وجود الأعراض دليل على تحقق الوجود لغيره، ووجود الجواهر دليل على تحقق الوجود لنفسي. ثم إن هذا الوجود لغيري، قلنا إنه يطرد عن نفسه ما هي يطرد عن نفسه ما هي عدم ماهيته. الوجود لغيره، السواد يطرد بنفس وجود السواد، هو رفع لعدم السواد، صحيح؟ ونفس وجود السواد يعني تحقق ماهية السواد، تحقق ماهية السواد يطرد عدم هذه الماهية. الآن هذا الوجود لغيري ماذا يطرد بالتحديد عن الوجود الآخر؟ هل يطرد عدم ماهيته أيضا، أو أنه يطرد شيئا ثانويا؟ يعني السواد نفس تحققه ووجوده في الخارج هو تحقيق لماهية السواد، لأن الماهية تنتزع من حدود الوجود الخارج. فتحقق ما تحقق السواد في الخارج يعني تحقق الماهية يطرد عدم ماهية السواد. الآن عندما نقول إن هذا الوجود يطرد عدما آخر عن وجود آخر وهو الجسم، هل يطرد عدم الجسمانية، أو أنه يطرد عدم اللونية عن الجسم؟ يطرد عدم اللونية عن الجسم ولا يطرد الجسمانية، ولا يطرد عدم الجسمانية، لأن نفس تحقق السواد ليس هو الذي يحقق الجسمانية. تحقق السواد ليس مساوقا لتحقق الجسم، فالسواد ليس علة لوجود الجسم ولا لتحققه، فهو لا يطرد عدم الجسمانية، يعني لا يوقع الجسمانية. ولذلك يقال إن الوجود لغيره يطرد أولا العدم عن ماهية نفسه، ويطرد عدما آخر عن وجود آخر، ولكن هذا العدم الثاني الذي يطرده ليس عدم ماهية ذلك الشيء الثاني، وإلا انقلب الاثنان واحد، لأن السواد لو كان يطرد عدم ماهية السواد ثم يطرد عدم ماهية ذلك الوجود الآخر، لكان معنى ذلك أن السواد له ماهيتان، لأنه من جهة أنه يطرد عدم السواد فهو يوقع ماهية السواد، فله ماهية السواد، ولجهة أنه يطرد عدم ماهية ذلك الشيء الثاني فهو يوجد ماهية الشيء الثاني، فيلزم أن يكون للسواد ماهيتان، والوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، لأن الماهية إنما تنتزع عن حدود ذلك الوجود الخارجي. فلو كان لوجود واحد ماهيتان لانقلب الواحد اثنين، وإن كان سيأتي أن من الوجودات يمكن للوجود الواحد أن يكون له أكثر من ماهية، ولكن هذا في محل آخر.
لكن نحن نسأل في سواد، لكن هذا السواد حال في الجسم.
جاي.
هو ينفي يعني هو يثبت الجسم.
بلا أشكال. يثبت الجسمانية يكشف عن الجسم.
يكشف عن الجسم.
ولكن لا يوجد الجسم.
صحيح.
واضح التفت. السواد نفس السواد يطرد العدم عن ماهية الأسود أو عن ماهية السواد. فهو يعني وجود السواد محقق لماهية السواد، فلو كان نفس ذلك السواد طاردا لعدم آخر عن وجود آخر، وكان ذلك العدم الذي يطرده هو عدم ماهية الشيء الآخر، لكان معنى ذلك أن السواد يوجد ماهية السواد ويوجد ماهية الجسم، ومعنى أنه يوجد ماهية الجسم أن الجسمانية صارت ماهية له، فيصير للشيء الواحد ماهيتان، والشيء الواحد لا يكون له ماهيتان ها هنا، وإلا انقلب الواحد اثنين. إذن فالسواد يطرد عدم ماهية نفسه، ولكنه يطرد عدما ثانويا أو عدما عرضيا عن الشيء الآخر، لأنه يطرد عدم ماهية الشيء الآخر أيضا، وإلا صار موجدا لماهيتين، والماهية عادة إنما تنتزع من حدود الوجود الخارجي، فيلزم أن تكون الماهيتان، ماهية السواد وماهية الوجود الثاني، منتزعة من نفس السواد، فيكون للسواد ما ماهيتان، فينقلب الواحد اثنين. طبعا بقي عندنا مثال نطبقه على العبارة عندما نقرأ، وعندنا تقسيم آخر غير تقسيم الوجود إلى ما لنفسه ولغيره، وهو تقسيم الوجود إلى ما بنفسه وإلى ما بغيره. لكن حتى ما تشرب كده القسمة
بمال نفسه إلا ما هو
كيف؟
بمال نفسه إلا ما هو
ما سمعت؟ إلى ما بنفسه إلى؟
لنفسه
لغيري أصدق لغيري ولنفسه؟ نعم لغاية يعني لأجل غيره ولنفسه. التقسيم الثالث هو تقسيم الوجود إلى ما بنفسه وإلى ما بغيره، وهذا عبارة ثانية عن تقسيم الوجود إلى ممكن وواجب، فإن الواجب لكون وجوده ضروريا له فقد وجد بنفسه من غير موجد، بخلاف الموجود بغيره وهو الممكن، ولم يذكره لأنه موضوع المرحلة الرابعة. جيد، إذن فالأقسام هكذا: الموجود إما بنفسه أو بغيره، وهذا يسمى واجبا وهذا يسمى ممكنا. طيب، وهذا منحصر بمن؟ بواجب الوجود. ثم الموجود بغيره، طبعا تفت في تداخل بالأقسام وليست القسمة طولية لما سيأتي، والموجود بغيره يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى موجود لنفسه وإلى موجود لغيره. والموجود لنفسه كالجواهر، والموجود لغيره كالأعراض. مش بس الجواهر، يوجد وجودات غير الجواهر سيأتي عندما نطبق على المثال، كالجواهر والأعراض. فأما واجب الوجود فلا يحتاج لا إلى موجد واحد، ولا يحتاج إلى محل ينوجد فيه كما تحتاج الأعراض، وليس هو وجود قائم، وليس هو وجودا قائما بطرفين، ولذلك يقال إنه موجود بنفسه لنفسه في نفسه، وهو أعلى مراتب الوجود. الجواهر
بنفسه بس احترازا بنفسه
بنفسه ممكن وما ينوجد بعلة
لنفسه
احتراز عن المحل الأعراض، لا بد لها من محل تقوم به. طيب، في نفسه لأنه معنى مستقل غير متقوم بطرف أو بطرفين، فيقال إن واجب الوجود موجود بنفسه لنفسه وفي نفسه. لذلك قلنا هناك تداخل في الأقسام، لأننا قسمنا الموجود إلى لنفسه ولغيره، جعلناه من أقسام الوجود بغيره، وإن كان هذا يتصف دائما بأنه بنفسه لنفسه في نفسه. أما الجواهر فهي في المرتبة بعد مرتبة واجب الوجود، لأنها موجود قائم بنفسه، شو يعني غير قائم بالطرفين، فهو موجود في نفسه ولا يحتاج إلى محل لأنه هو محل الأعراض
لنفسه،
فهو موجود لنفسه، وإنما يحتاج إلى المبدأ الموجد. وهذا بخلاف الأعراض، فإنها تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى المبدأ الموجد، وتحتاج إلى المحل الذي تنوجد فيه. طيب، ثم الموجود الموجود إلى لنفسه ولغيره، والموجودات لنفسها ولغيرها، هذان ينقسمان إلى شو؟ إلى موجود في نفسه وفي وفي غيره. في نفسه الأول معنى القائم بالطرفين، عفوا في غير معنى قائم بالطرفين، وفي نفسه معنى الغير قائم بالطرفين.
وجود الرابط في غيره
هو الوجود الرابط. نعم وجود الرابط. أما الأعراض فتسمى بالوجود الناعت، وتسمى أيضا بالوجود الربطي، هو المعنى الثاني الذي قدمناه بخلاف الرابط. طيب، فالموجود بنفسه في قبال الوجود الممكن، والموجود لنفسه في قبال الموجود الناعد أو الوجود الناعد أو الوجود الربطي، والموجود في نفسه في قبال أي؟ في قبال الوجود الرابط. واحد في قبال الوجود الممكن، واحد في قبال الوجود الربطي والناعد، واحد في قبال الوجود الرابط. طيب، وحتى لا نقع في الاشتباه، كثيرا ما يعبر عن كل واحد من الوجودات في نفسها أو لنفسها أو بنفسها بالوجود المستقل. يعني قد يقال وجود مستقل ويقصد ما هو في قبال الموجود بغيره، وقد يقال الوجود المستقل ويقصد ما هو في قبال الوجود لغيره، وقد يقال كذلك الوجود المستقل في قبال الوجود في غيره. إذن فكلمة الوجود لفظ الوجود المستقل يقال بالاشتراك اللفظي على هذه الأقسام الثلاثة. وقد ظهر من ذلك أن واجب الوجود موجود بنفسه لنفسه في نفسه، إذ ليس له مبدأ فهو موجود بنفسه، وليس له محل فهو موجود لنفسه، جيد، وليس معنى قائما بطرف أو بطرفين فهو موجود في نفسه. وأما الجواهر فهي موجودة بغيرها إذ لها مبدأ موجد، ولكنها موجودة لنفسها وفي نفسها، إذ ليس لها محل، ولأنها معنى قائم غير قائم بطرف أو بطرفين فهي معنى مستقل. وأن الأعراض وأن الوجود الرابط إلى آخره، هذا صار واضحا. بقي عندنا فيما يبدو تطبيق على العبارة فقط، وهنا مثال آخر نذكره. قال الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. ولكن هذا لا يعني أنه كلما كان الوجود لغيره أو لنفسه فيجب أن يكون وجودا في نفسه. يعني شوف الآن، تقسيم الاسم إلى مرفوع ومنصوب لا يعني أن الفعل لا يكون مرفوعا ولا منصوبا. تقسيم الاسم عندما نقول إن الاسم منه معرب ومبني لا نعني أن الفعل لا يكون منه معرب ومبني. وكذلك هنا، من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه لا يعني أن غيره لا يكون كذلك. ليش؟ لأنه قصد من الوجود في نفسه هنا الوجود الذي له ماهية وواجب الوجود، وإن كان وجودا لنفسه ولكن ليس له ماهية. قال: والمراد بكون وجود الشيء لغيره، ما معنى أن يكون وجود الشيء لغيره؟ أن يكون وجودا لأجل الغير، أن يكون الوجود الذي له في نفسه وهو الذي يطرد عن ماهيته العدم، هو بعين نفس هذا الوجود، نفس وجود السواد بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، ولكن هذا العدم الذي يطرده عن الشيء الآخر، قال لا عدم ذاته وماهيته، يعني لا عدم ذات وماهية الشيء الآخر، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان. يعني السواد يطرد عن نفسه عدم ماهية السواد، ولكنه عندما يطرد عدما آخر عن الوجود الثاني ليس هذا العدم الآخر هو عدم ماهية الشيء الآخر، بل عدم ثانوي عرضي، لأنه لو كان يطرد عدم ماهية الشيء الآخر لكان معنى ذلك أنه يحقق ماهية الجسم، فيصير للسواد ماهيتان، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان وهو كثرة الواحد. إذن ما هو العدم الذي يطرده؟ قال بل يطرد عدما زائدا على ذاته وماهيته، يعني يطرد عدما زائدا على ذاته وماهية الشيء الآخر. له نوع مقارنة له كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيته الكيفية، لأن العلم من مقولة الكيف، فعندما ينوجد العلم تنتزع منه أنت ماهية الكيف، جيد، فيطرد عدم الكيف ويطرد ويطرد به بعينه عن موضوعه، يعني عن محله وهو النفس، الجهل الذي هو نوع من العدم يقارنه. وكالقدرة فإنها كما تطرد عن ماهية نفسها العدم، لأن وجود القدرة رفع لله، لله قدرة، تطرد بعينها عن موضوعها العجز، يعني ولذلك يصح أن يتصف حينئذ الإنسان بالقادر.
والدل ماهية الشيء عشان نتصور بسبب السواد مثلا عدم ماهية الحائط، يعني بسبب السواد
التفت نفس السواد، نفس إذا قصرنا النظر على السواد، نفس السواد يرفع، نفس وجود السواد وانتزاع ماهية السواد من هذا السواد الخارجي يرفع ماهية عدم السواد. واضح له؟
ويرفع أيضا
وليس التفت
ماهية عدم الحائط، لأن السواد لا ينوجد إلا
ليش الحائط قد يكون غير أسود بلا أشكال، نعم، ولكن أحسنت، ولكن التفت السواد لا يطرد العدم عن ماهية الحائط، لا يطرد عدم ماهية الحائط، لأنه لو كان يطرد عدم ماهية الحائط فكلما وجد السواد فقد انعدم عدم ماهية الحائط، يعني وجدت ماهية الحائط، فيصير السواد موجدا لهذه الماهية.
كل ما وجد العرض كل ما وجد العرض وجد في جوهر
بلا إشكال، ولكن هذا الجوهر تحديده من أين تعرفه؟
من تحديد العرض، عندما نحدد العرض نحدد الشيء.
ليش الآن حددنا السواد؟
القضية الخارجية،
السواد قد يكون في حائط وقد يكون في كتاب،
بس ما هناك قضية كاملة، الحائط أسود
في الجملة.
لا التفت الكلام في نفس الكلام في تأمل نفس السواد، لأن إذا قصرنا النظر على هذا الوجود، هذا الوجود يطرد عدم ماهية السواد، لأنه لما وجد السواد خارجا فقد انتزعنا ماهية السواد، وجود ماهية السواد رفع لنقيضها، جيد، يعني إعدام لعدم ماهية السواد. الآن إعدام عدم ماهية السواد أو إيجاد السواد خارجا هل يعني وهل يستلزم انتزاع ماهية الحائط؟ لا يستلزم ذلك، نعم أقصى ما يستلزمه أن يكون له محل، ولكن هو لا يعدي، هو لا يوجد ماهية الجسم، هو عملي، هو لا يطرد العدم عن ماهية الجسم، يكشف، ما التفت الكشف غير الإيجاد، الكشف عم تحكي في مقام الإثبات، واسطة في الإثبات، كلامنا في الواسطة في الثبوت، كلامنا أنه يعدم، جيد؟
لا مش عمور السواد موجد.
إذا هذا إذا ما في
عندنا مشكلة.
إذا نعم يكشف، ما عندي مشكلة بالكشف فيه، كلامنا في أنه هل يوجد ماهية الجسم؟ بمعنى أنه يرفع العدم عن ماهية الجسم أو أنه لا يوجده، نعم يكشف عن وجود جسم ما حل فيه ذلك السواد، ما عندي مشكلة، ولكن ما هي ماهية نفس الجسم، يعني تحديد النوع، ولا يوجد ذلك. والدليل على تحقق هذا القسم، أي قسم؟ الوجود لغير، مع أنه نحن نحتاج في الحقيقة إلى دليل على تحقق الجواهر وليس على تحقق الأعراض. والدليل على تحقق هذا القسم وجودات الأعراض، فإن كلا منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد بعينه عن موضوعه نوعا من العدم، ولكن هذا النوع ليس عدم ماهية الوجود الآخر. وكذلك الصور النوعية، أتى بمثال آخر غير الجواهر وغير الأعراض وقال وكذلك الصور النوعية الجوهرية فإن لها نوع حصول لموادها تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغيره وكونه ناعتا. هذا المثال قد بينا مصطلحاته فيما سبق، ولكن نعيدها للتذكير. قلنا إن كل جسم، هذا سيأتي طبعا، إن كل جسم فيه حيثيتان، حيثية أنه بالفعل وحيثية أنه بالقوة، يعني إذا نظرنا إلى النطفة بما هي الآن فعلا فهي الآن ليست إلا نطفة، وإذا نظرنا إليها من جهة ما ستؤول إليه أو ما يمكن أن تؤول إليه فسوف تكون علقة أو مضغة أو إنسانا أو طفلا إلى آخره. فلو كان هذه النطفة فاقدة لحيثية الفعل لم تكن شيئا، ولو كانت فاقدة لحيثية القوة لبقيت نطفة أبد الدهر ولم تتحول إلى شيء. ومن ثم قيل إن كل جسم ففيه حيثية فقدان وحيثية وجدان، فيه حيثية ما هو بالفعل وحيثية ما هو بالقوة. حيثية ما هي بالفعل تسمى بالمادة أو الهيولة أو الأسطقس أو العنصر الأول أو غير ذلك من التسميات. حيثية القوة حيثية القوة جيد يعني القابلية نسميها حيثية الاستعداد يعني للتحول إلى شيء آخر نسميها بالمادة أي الهيولة. وعندما نقول إن هذا الموجود مجرد عن المادة نقصد أنه مجرد عن الاستعداد، هذا هو المعنى، واجب الوجود مجرد أي مجرد عن الاستعداد وليس مجرد عن المادة بمعناها الدارج، وإن كان يرجع أحدهما إلى الآخر. أما حيثية الفعل فنسميها الصورة الجسمية، يعني صورة هذا الجسم الآن أنه نطفة، صورته عندما يصبح علقة أنه علقة. فالعلقة فيها قابلية لأن تصبح طفلا فهي طفل بالقوة، وفيها وهي الآن وبالفعل صورتها الآن أنها علقة. والمجموع المركب من المادة والصورة الجسمانية نسميه بالصورة النوعية. الآن هذه الصورة النوعية هو كان يفترض أن يمثل بالصورة الجسمانية وليس بالصورة النوعية. الآن نأخذ الصورة الجسمية، هذه الصورة الجسمية عندما تتحقق لهذا الموجود الذي له القابلية لأن يصبح كذلك، فإن نفس الصورة الجسمانية وهي صورة النطفة مثلا أو لنفترض صارت علقة صورة العلقة تطرد أولا عدما عن ماهية نفسها، واضح لأن وجود كل شيء هو رفع لنقيضه، وتطرد عدما عن تلك المادة عن تلك الهيولة إذ تحول قابليتها إلى ما بالفعل فتكمل تلك المادة. والصورة النوعية سيأتي ليست جوهرا ولا عرضا، كما أن الصورة الجسمانية والمادة ليست كذلك. طبعا هذا سيأتي في المرحلة السادسة بتفصيل
الاستعداد لتلقي الصور النوعية.
كيف
القابلية؟
ما هو التفت هلا شو يعني القابلية؟ هل هو حيثية القوة؟ هل هي حيثية عدمية؟ كيف بده يتركب الجسم من جزء عدمي جزء إيجادي؟ ولذلك هذا سيأتي تحقيقه. وهناك يقال لا، مش المراد أن حيثية القوة يعني حيثية عدمية، حيثية الفقدان. نعم، ولكن لابد أن يكون له مرتبة فعلية، لابد أن يكون يعني ولو لم يكن له إلا فعلية الاستعداد بحسب تعبيرهم. هذا سيأتي، المهم أن يتضح المثال هنا، ولكن في المرحلة السادسة سوف يأتي تفصيل ذلك. قال ممكن وكذلك الصور النوعية الجوهرية فإن لها نوع حصول لموادها، هنا المراد من المادة الأولى يعني تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغيره وكونه ناعتا، ويقابله ما كان طاردا، يقابل الوجود لغيره يعني وجود لنفسه، ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب، كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس، ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه، فإذا المطلوب ثابت وذلك ما أردناه، يعني ما أردناه هو إثبات الوجود لغيره ولنفسه. وربما يقسم الوجود لذاته إلى الوجود بذاته والوجود بغيره، مش بالضرورة ليش الوجود لغيره أيضا هو ممكن فينقسم أيضا، أو لا صحيح هذا لا ينقسم لأنه هذا دائما يكون موجودا بغيره لأنه وجود ممكن بخلاف الموجود لنفسه، لأن الموجود لنفسه طبعا يشمل واجب الوجود بحسب الفرض. وهو بالحقيقة راجع إلى العلية والمعلولية، يعني راجع إلى تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، وسيأتي البحث عنهما. هنا كتب في المرحلة السابعة، وأغلب الظن أنه في المرحلة الرابعة لأن واضح، ولكن هو عبارة عن تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، وهذا موضوع المرحلة الرابعة. قال في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع، والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن حتى يكون بحثا فلسفيا يأتي. والحمد لله.